ومن العناوين إلى التفاصيل، صرح وزير الخارجية الإيراني أن الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة ستعقد في العاصمة الإيطالية روما، ولفت عباس عراقجي إلى عقد اجتماع بين إيران ودول الترويكا الأوروبية أيضا يوم الجمعة المقبل، مضيفا أن هذه الدول أصبح دورها الآن أقل تأثيرا بسبب السياسات الخاطئة التي تبنتها. وبشأن تأثير ظهور خلافات في الجولة الثانية على مسار المفاوضات، أوضح عراقجي أن المفاوضات تعقد على أساس وجود خلافات، معتبرا الأموال الإيرانية المجمدة جزءا من الحظر الذي يجب رفعه. تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ أن استأنفتها قبل 45 يوما، وقد شنت قوات الاحتلال عشرات الغارات على مناطق المواصي غرب خان يونس وشعشاعة شرق مخيم جبالية ودير البلح وحي التفاح ومخيم النصيرات وحي الشجاعية، أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى. وكانت وزارة الصحة بغزة أفادت بأن مستشفيات القطاع استقبلت 35 شهيدا و110 إصابات يوم أمس، فيما ارتفعت الحصيلة الكلية للشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر إلى أكثر من 52,400 شهيد و118,020 إصابة. أما بالنسبة لآخر التطورات في اليمن، استهدف سلاح الجو المسير للقوات اليمنية أهدافا في الأراضي المحتلة وحاملة الطائرات الأمريكية فينسون في البحر الأحمر. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سرية أكد استهداف الحاملة فينسون جاء ذلك بعد يوم من عملية مماثلة ضد حاملة الطائرات ترومان، مشيرا إلى مطاردة الحاملة ترومان بالصواريخ والمسيرات ما أجبرها على المغادرة، ولفت إلى إسقاط طائرة من طراز F-18 وإفشال هجوم جوي كان العدو قد بدأ بتنفيذه على اليمن. وأضاف سريع أن القوات اليمنية نفذت عملية عسكرية مزدوجة على أهداف حيوية في يافا وعسقلان المحتلتين بواسطة طائرات مسيرة. أصيب طفل فلسطيني برصاص جنود الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة اليمون بجنين في الضفة الغربية، وفي طوباس تعرض شخص ونجله خلال رعيهما للأغنام إلى الاعتداء عليه من قبل مستوطنين ما أدى إلى إصابتهما بجروح وكدمات. في سياق موازي، أفادت مصادر في القدس المحتلة بنصب قوات الاحتلال حاجزا عسكريا وبوابات إلكترونية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى ما أعاق حركة السير. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أوتشا إن 92% من الرضع في غزة محرومون من الغذاء الأساسي. قال المكتب الأممي في بيان له إن عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج من سوء التغذية في غزة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر ارتفع بنسبة 80% مقارنة بشهر آذار الماضي، مشيرا إلى أن 92% من الرضع بين 6 أشهر وسنتين لا يحصلون على الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية الأساسية، فيما لا يحصل 65% من سكان قطاع غزة على مياه صالحة للشرب. كشف وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار أن لدى باكستان معلومات استخباراتية موثوقة تفيد بنية الهند توجيه ضربة عسكرية لبلاده خلال اليومين المقبلين، مؤكدا أن أي عدوان سيقابل برد حاسم. وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد منح جيشه حرية التحرك للرد على هجوم كشمير الأخير. وقال مصدر إعلامي إن 4 مقاتلات جوية هندية قامت اليوم باختراق الأجواء الباكستانية في كشمير، فقامت المقاتلات الجوية الباكستانية بمواجهتها وأجبرتها على العودة. يأتي ذلك بالتزامن مع جهود إقليمية ودولية لتخفيض حدة التصعيد بين نيودلهي وإسلام آباد، حيث تلعب كل من إيران والسعودية والإمارات على تقريب وجهات النظر ردعا للتصعيد العسكري. حول التوترات المتصاعدة بين الهند وباكستان نستمع إلى التقرير التالي.
مستحيل تتحدث الأمانية الهندية حول حقيقة هجوم بهلغام ووقوف باكستان وراء الهجوم وتبادل الجيشان الهندي والباكستاني إطلاق النار عند الحدود المشتركة لليلة الخامسة على التوالي. عقد المجلس الوزاري الهندي المصغر اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي أوعز للقوات المسلحة بالرد على الهجوم بتوجيه ضربة لباكستان، مانحا القوات المسلحة ما عبر عنه بالحرية الكاملة لتحديد أسلوب وأهداف وتوقيت الرد الهندي على هجوم بهلغام.
قامت اليوم أربعة مقاتلات جوية هندية باختراق الأراضي الباكستانية في كشمير، فقامت المقاتلات الجوية الباكستانية بمواجهتها وأجبرتها على العودة. هذا استدراج واضح لباكستان، لكن إسلام أباد ما زالت تتعامل بحكمة ومسؤولية، ولكن من الواضح أن الجانب الهندي لديه نوايا أخرى ستجر المنطقة للدمار، وأكثر المتضررين نحن الكشميريون وأرضنا التي ستكون ميدان المعارك.
وعلى الجانب الباكستاني أكدت المعلومات الاستخباراتية إمكانية تعرض باكستان لضربة عسكرية هندية في الساعات القريبة المقبلة، مع تأكيد إسلام آباد على حتمية الرد على أي هجوم تتعرض له السيادة الباكستانية.
باكستان لديها معلومات استخباراتية جديرة بالثقة تفيد بأن الهند تنوي شن هجوم عسكري خلال الساعات المقبلة، مستخدمة حادثة بهلغام كذريعة واهية. وردنا على أي عمل عدواني سيقابل برد حاسم، والهند ستتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عواقب وخيمة في المنطقة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع جهود إقليمية ودولية لتخفيض حدة التصعيد بين نيودلهي وإسلام آباد، حيث تلعب كل من إيران والسعودية والإمارات على تقريب وجهات النظر ردءا للتصعيد العسكري. كما حث رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الأمم المتحدة كونها السلطة الدولية الأعلى لحل النزاعات على أن تنصح الهند بالتحرك بمسؤولية وضبط للنفس، مؤكدا في الوقت نفسه أن باكستان ستدافع عن سيادتها ووحدة أراضيها بكل قوتها في حال اتخذت الهند خطوة عسكرية ضدها.
أما آخر التطورات في سوريا، كشفت مصادر محلية في سوريا عن إحباط الفصائل المحلية هجوم الجماعات المسلحة على قرية كناكر في ريف السويداء الغربي، وكان محور قرية كناكر شهد اشتباكات عنيفة على مدى ساعات طويلة من الليل تخللها استهداف القرية بقذائف الهاون. وتعليقا على الاشتباكات بين الفصائل المسلحة ومجموعات تنتمي للطائفة الدرزية، أشار وزير الإعلام السوري حمزة مصطفى إلى أن الدرز السوريين هم جزء لا يتجزأ من سوريا وساهموا في الكثير من المحطات المفصلية في تاريخ سوريا. وأكد مصطفى أن إسرائيل تحاول اللعب على وتر الورقة الطائفية لإيجاد موطئ قدم لها في سوريا بهدف الاستمرار في خططها. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. وزير الخارجية الإيراني يعلن عقد الجولة القادمة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا في روما. عشرات الشهداء والجرحى باستمرار العدوان الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. القوات اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية فينسون وتدك يافا وعسقلان بالصواريخ والمسيرات. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل الانتهاكات الأمريكية والغربية للتشريعات القانونية ولكل المعاهدات التي وقعت عليها في أوقات سابقة. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على جانب آخر من انتهاكات حقوق الإنسان الأمريكية، ونستكمل بحثنا للأسبوع الماضي. عنوان الحلقة: انتهاكات حقوق الإنسان الأمريكية. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بكم من جديد. يتصاعد العنف المسلح بالترادف مع ملكية السلاح، تشير دراسة نشرت في مجلة The British Medical Journal إلى أن تخفيف السيطرة على السلاح في الولايات المتحدة أدى إلى ارتفاع متزامن في ملكية السلاح وحوادث إطلاق النار الجماعي. فالولايات المتحدة التي يقطنها أقل من 5% من سكان العالم تمتلك 46% من الأسلحة المدنية في العالم، وتتصدر الولايات المتحدة العالم في ملكية السلاح والقتل المسلح وحوادث إطلاق النار الجماعي. ووفقا لموقع أرشيف العنف المسلح، ارتفع عدد حوادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. في عام 2022 أسفر العنف المسلح عن مقتل 43,341 شخصا وإصابة 37,763 آخرين، ووقع 636 حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة بمعدل 2 يوميا. إن معدل جرائم القتل المسلح في أمريكا أعلى بواقع 9 أضعاف من نظيره في كندا، و13 ضعفا من نظيره في فرنسا، و23 ضعفا من نظيره في أستراليا. وفي مقال نشر في 25 من يونيو عام 2022، قالت صحيفة The Australian إن الولايات المتحدة هي دولة معروفة بالعنف في وسائل الإعلام الخاصة بها وفي شوارعها. لقد أصبح العنف المسلح مرضا أمريكيا.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
أعزائنا الكرام، لا تزال الجرائم الكبرى مثل القتل والسرقة في تصاعد. فقد ذكرت صحيفة USA Today في 11 من سبتمبر لعام 2022 أنه في النصف الأول من عام 2022 زادت جرائم القتل في المدن الأعضاء في جمعية رؤساء المدن الكبرى بنسبة 50%، والاعتداءات الخطيرة بنحو 36% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال في 6 سبتمبر عام 2022 إلى أنه حتى سبتمبر عام 2022 ارتفع معدل جرائم القتل في نيو أورليانز بنسبة 141%، وارتفعت حوادث إطلاق النار بنسبة 100%، وارتفعت حوادث اختطاف السيارات بنسبة 200%، وارتفع السطو المسلح بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019. وأفاد تقرير صدر عن مجلس العدالة الجنائية في 28 يوليو لعام 2022 بأنه في النصف الأول من عام 2022 ارتفعت عمليات السرقة بنسبة 19%، وارتفعت عمليات السلب بنسبة 20% في المدن الأمريكية الكبرى. وذكرت شبكة فوكس نيوز في 7 يوليو لعام 2022 أنه منذ يونيو 2021 زاد معدل الجريمة ككل في مدينة نيويورك بنسبة 31%، وعمليات السلب الكبرى بنسبة 41%، وعمليات السرقة بنسبة 36%، وعمليات السطو بنسبة 34% تقريبا. وارتفع عدد ضحايا جرائم الاعتداء بنحو 1000 كل 3 أشهر. وذكر تقرير لشبكة CNN في 8 يونيو ل 2022 أن 72% من الأمريكيين غير راضين عن سياسات البلاد بشأن الحد من الجريمة أو السيطرة عليها. ويقول المزيد من الأمريكيين إنهم قلقون بشكل كبير إزاء الجريمة والعنف مقارنة بأي وقت مضى خلال أكثر من عقد من الزمان. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعينا الكرام، لا نزال مع حضراتكم وهذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. عنوان الحلقة: انتهاكات حقوق الإنسان الأمريكية. أيها الأفاضل، يزداد عنف الشرطة سوءا في عام 2022، حيث توفي عدد قياسي بلغ 1239 شخصا نتيجة عنف الشرطة في الولايات المتحدة، وفقا لموقع رسمي خرائط عنف الشرطة. وخلال العام لم يكن هناك سوى 10 أيام لم تحدث فيها عمليات قتل على يد الشرطة. هذا وتحدث معظم عمليات القتل التي ترتكبها الشرطة أثناء الإنفاذ الروتيني للقانون، كعمليات الإيقاف أو عند التعامل مع الجرائم غير العنيفة. ونادرا ما يتم اتهام الشرطة باستخدام القوة المفرطة. وفي عمليات القتل على يد الشرطة بين عامي 2013 و2022 لم توجه تهمة بارتكاب جريمة إلى 98% من الضباط المتورطين. وفي 27 يونيو 2022 أطلقت الشرطة في أكرون بولاية أوهايو النار أكثر من 90 مرة على جيلاند ووكر، وهو أمريكي أعزل من أصل أفريقي يبلغ من العمر 25 عاما. ووفقا لتقرير طبي أولي كان لدى ووكر أكثر من 60 إصابة في جسده. كان هذا ثالث حادث إطلاق نار من قبل الشرطة يقع في أكرون بين ديسمبر لعام 2021 ويونيو لعام 2022. إن حياة السجناء وصحتهم مهددتان، فالولايات المتحدة لديها أعلى معدل سجن في العالم وظروف السجون مروعة. وبحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان في الأول من أكتوبر لعام 2022، يجري احتجاز نحو 500 شخص من كل 100,000 شخص في الولايات المتحدة، وهو ما يعادل حوالي 5 أضعاف نظيره في بريطانيا، و6 أضعاف نظيره في كندا، و9 أضعاف نظيره في ألمانيا. ووفقا لمقال نشرته منظمة مبادرة العدالة العادلة في 25 من أبريل لعام 2022، يتم احتجاز السجناء في سجون ميسيسيبي في زنزانات مظلمة بدون إضاءة أو مياه نظيفة، وغالبا ما تكون درجة حرارة الغرفة شديدة للغاية. وذكرت صحيفة شيكاغو سان تايمز في 19 من فبراير لعام 2022 أن الزنزانات في سجن جولييت في إلينوي كانت موبوءة بالفئران والأطعمة الفاسدة، فيما فاضت مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى المناطق العامة، ومن ثم فإن سبل معيشة السجناء غير مكفولة. وأفادت دراسة نشرت في أكتوبر لعام 2022 في الأخبار القانونية للسجون، وهي مطبوعة عن حقوق السجناء، بأن نقص الحراس وعدم كفاية البنية التحتية في نظام السجون بولاية ألاباما أدى إلى ارتفاع معدلات العنف والوفيات بين السجناء. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، وكان عنوان الحلقة انتهاكات حقوق الإنسان الأمريكية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. تحية طيبة لكم أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج بساتين العلماء، حيث نواصل التعرف على أهم الكتب الإسلامية التي تضمها مكتبتنا العريقة. أتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع هذه الحلقة من البرنامج. ومن الكتب التي اخترناها لكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من البرنامج كتاب مصباح الهدى في أصول دين المصطفى من تأليف سماحة آية الله السيد محسن الحسيني الجلالي. والمؤلف الجلالي من مواليد مدينة سمراء، ولد في بيت كريم بالدين جليل بالمعرفة، تورث أهله العلم والمعرفة كابرا عن كابر. هاجر مع والده إلى مدينة الكاظمية المقدسة، وذلك لطلب العلوم الدينية، ودرس في حوزتها حتى وصل إلى مراحل الكمال والمعرفة. له مؤلفات كثيرة، اخترنا لكم من بينها كتاب مصباح الهدى في أصول دين المصطفى. وقد تضمن هذا الكتاب بحوثا قيمة في أصول الدين، حيث تحدث عن التوحيد بأبعاده الاستلالية العقلية، ثم تحدث عن العدل والنبوة والإمامة، وكذلك حول مبحث المعاد بشكل جمع فيه بين التبسيط وقوة الحجة. وللتعرف على المزيد حول هذا الكتاب القيم ندعوكم إلى متابعة هذا الحوار مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط الأستاذ بالحوزة العلمية. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
قبل أن نتصفح سوية كتاب مصباح الهدى في أصول دين المصطفى للسيد الحسين الجلالي، نتوقف قليلا عند تقسيم الدين إلى أصول وفروع. ما هي أصول هذا التقسيم في مذهب أهل البيت عليهم السلام، وهل هذا التقسيم موجود أيضا في المذاهب الأخرى؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة هو الحديث عن أصول وفروع الدين لم يرد يعني في رواية أو في دليل خاص، وإنما نحن نتحدث عن بعض الأمور التي لو لم يؤمن بها الإنسان لما انتسب إلى الدين. يعني هذه تسمى أصول الدين، بمعنى آخر أن من آمن بذلك إذن آمن الدين، من لم يؤمن حتى بواحدة من هذه ربما هو خرج عن الدين. وهناك فروع لأنها لا ترتبط بذلك، وإنما تعبر عن وجوب الالتزام بها، ولكن عدم الالتزام بها لا يعني خروجا عن الدين. ففرق كبير بين مبحث مثل مبحث التوحيد، نحن نتحدث عن التوحيد، هل أن الله واحد أو ليس بواحد، هل له شريك أو ليس له بشريك. القول بعدم وحدانية الله هو خروج عن دائرة التوحيد نهائيا، فلا ينتسب بعد ذلك إلى الدين، إلى الإسلامي، بأن نقول أن هذا مسلم، لأنه ينكر أصل هذا المبدأ أو هذا الأساس. ولذلك سميت هذه الأمور بأصول الدين. نعم، اختلف المسلمون فيما بينهم فيما ما هي هذه الأصول، ربما عدها البعض 3، وربما عدها البعض الآخر 5، وربما اختلفوا في رجوع البعض إلى البعض الآخر. هناك بحث لإرجاع الإمامة إلى النبوة، بمعنى آخر أن الإمامة هي فرع من فروع النبوة، هذا خلاف. وهناك بحث أن المعاد أيضا هو جزء تابع للعدل الإلهي، لو آمنا بأن الله واحد عادل والعدالة الإلهية تقتضي وجوده يوم يحاسب به الظالم ويثاب به الإنسان المظلوم، أو ينتصر لهذا الإنسان المظلوم، وهو الذي يسمى بيوم المعاد. إذن هناك 5 يتفق عليها جميع، يعني سميت بأصول الدين، وهذا التي اتفقت عليها جميع المذاهب الإسلامية، وغير ذلك من الأمور العبادية الأخرى كالصلاة والصيام وغيرها، هذه التي تسمى بفروع الدين.
يعني في المذهب السني كما تعلمون اعتمدوا على حديث بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. واعتبروا أن هذه الأصول 5 هي أصول الدين.
لا أتصور كذلك، لأنه أولا طبعا المذهب السني، هذا أنت تتكلم عن المذهب السني الفقهي، وكما نحن أيضا في الشيعة الإمامية لدينا بني الإسلام على 5: الصلاة والصيام والحج وغيره والولاية، لدينا أيضا نفس هذه الأحاديث، ولكننا المصدر الأساسي الذي نستقي منه هذه المعلومة هي المذاهب العقائدية عند السنة، مثل ماذا تقول الأشاعرة، وماذا تقول المعتزلة، وماذا تقول بقية المذاهب الموجودة. هذه المذاهب كلها تؤمن بالأصول، أصول الدين يعني التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، هي ذكرت هذه أيضا وتحدثت عنها كثيرا. إذن الجميع ربما يتفقون على هذا المبنى. نعم، في الفروع الدينية، وأن هذا هو بني الإسلام عليه، وذكروا هذا الحديث، حديث 5 أيضا.
شكرا لكم سماحة السيد، نواصل اللقاء بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
لو سمحتم نسلط الضوء من جديد على كتاب مصباح الهدى في أصول دين المصطفى، وذلك من خلال نظرة على الفهرست.
نعم، هو تحدث في هذا الفهرست طبعا مقدمة للتحقيق جميلة حول حياة المؤلف، ثم مقدمة المؤلف و 5 فصول. الفصل الأول هو مباحث التوحيد، تحدث فيه حوله في إثبات الصانع، في إثبات الصانع من خلال السنن الكونية والفطرية، الدليل على التوحيد، ذات الواجب تعالى، معنى صرف الوجود، صفات الباري، التوحيد الأفعالي، الجبر والتفويض أو الأمر بين الأمرين، ثم الصفات السلبية، قاعدة اللطف ومراتب الخوف من الله تعالى. ثم تحدث في مبحث العدل، مبحث العدل، أقسام العدل، أهم الأدلة على ذلك، وتعرض إلى بعض الفلاسفة القديمة، تقسيم أرسطو الموجود من ناحية الخير والشر، تقسيم ابن سينا، التحليل الفلسفي للشرور، وغيرها من البحوث الفلسفية التي تعرضت إلى هذا المبحث. المبحث الثالث هو مبحث النبوة، النبوة العامة، عدد الأنبياء والمرسلين، خاتم الأنبياء، بعثة الأنبياء، الفرق بين النبي والرسول والمحدث، أوصاف الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، والمعجزة القرآن الكريم، ومعراج النبي، والمعاجز الكونية للنبي. ثم بحث الإمامة، وحاول أن يسب بهذا البحث بشكل تفصيلي أكثر، فذكر الآيات النازلة بشأن أمير المؤمنين، الحديث حديث الغدير، نص حديث الغدير، التصدق بالخاتم، وقعة الأحزاب، وقعة خيبر، حديث الطير، قرابة الإمام علي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث الكثيرة الأخرى التي تحدثت عن أمير المؤمنين، وتحدث حول جميع الأنبياء أيضا من الإمام الحسن، وانتهاء بالإمام المهدي المنتظر أيضا، وحتى المعجزات المروية عنهما. ثم تحدث في الفصل الخامس عن مبحث المعاد، ما هو المعاد، الاعتقاد الإجمالي به، أقوال أصحاب الملل والنحل فيه، الأدلة على ذلك، طبعا الأدلة على المعاد الجسماني، وهناك خلاف كبير حول أنه المعاد هو مجرد شيء روحاني أو أنه لا، معاد جسماني، أنه حتى الأجسام هي ترجع، وهذا الذي حاول إثباته من خلال عدة أدلة في هذا الكتاب.
نعم، وهذا بالضبط ما أريد أن أسأل عنه سمحت السيد. تعلمون بأن الأديان جميعا وأتباع الديانات يؤمنون بالمعاد، وهناك بحث فلسفي وكلامي طويل عندنا في الإسلام حول ماهية هذا المعاد وكيف، هل هو معاد جسماني، وهذا الجسم أو هذا البدن ما هو، أم فقط المعاد بالروح؟ وطبعا كما تعلمون هناك آراء مختلفة. هنا السيد الجلالي رحمة الله تعالى عليه كيف تناول هذا الموضوع في كتابه مصباح الهدى؟
يقول السيد الجلالي في ذلك، يقول: اتفقت كلمة جميع الأديان السماوية والمذاهب الإسلامية على ثبوت المعاد الروحاني، إلا أن الاختلاف وقع في ثبوت المعاد الجسماني، والحق أن المعاد جسماني أيضا، وإليك بعض الأدلة، وحاول أن يسرد أدلة كثيرة. طبعا ذكر مثلا الأدلة العقلية على ذلك، إمكان حشر الأجسام، وينتهي هذا الدليل لمقدمتين وتفاصيل ذلك الدليل، دليل الإجماع بين المسلمين على ذلك، دليل الأدلة النقلية الكثيرة. ثم بعد ذلك حاول أن يعضد ذلك بالآيات القرآنية التي ذكرها القرآن الكريم حول المعاد الجسماني، طبعا ما يمكن أن يؤيد المعاد الجسماني، هناك طبعا روايات أيضا موجودة، وهناك بعض الأمور التي ذكرها، مثلا: فقل نضربه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياتي لعلكم تعقلون، حديث عن حالة موت ثم رجوع إلى الحياة بكامل الجسد الموجود. حديث مثلا أصحاب الكهف أيضا نفس الشيء، حديث بعض الأمور، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، هذا أيضا حديث عن معاد جسماني، وغيرها من الآيات الكثيرة، حاول أن يسرد سرد الكثير من تلك الآيات. ثم جاء بعد ذلك حاول أن يذكر ما ورد من السنة النبوية حول المعاد الجسماني، وهي رواية جدا متكثرة، فلذلك هو آمن بالمعاد الجسماني وذكر الأدلة الكثيرة على ذلك.
نعم، هذا المعاد الجسماني الموجود في هذه الآيات هو بالتأكيد غير المعاد يوم القيامة، فالسؤال هنا: هل المعاد الجسماني سواء كان يوم القيامة أو مثلا مرحلة البرزخ مثلا، هل هناك جسم، وكيف هذا الجسم، هل هو هذا الجسم الذي نرتديه الآن، أم هناك لا بدن آخر، بدن برزخي مثلا أو أخروي؟
طبعا بطبيعة الحال هذا خلاف موجود
طبعا طبقا للمؤلف.
نعم هذا خلاف موجود على أنه كيف يمكن لنا أن نتصور إمكان رجوع هذا الجسم، الجسم سيتفسخ في داخل التربة في داخل القبر أو في أي مكان آخر، بعضهم ربما
هذا ممكن طبعا
كله ممكن،
ولكن كيفيته هل هو هذا الجسم الذي هو نظهر به الآن؟
ظاهر الأدلة كما يقول المؤلف في ذلك أنه نفس الجسم الإنساني الموجود هو الذي سيرجعه الله سبحانه وتعالى. هسه الآن يرجعه بأي تفصيل؟ يرجعه بنفس الجزئيات الموجودة لديه؟ يرجعه بالجزئيات أخرى؟ هذا بحث آخر، لكنه أيضا هذه الهيئة وهذا الجسم في بحد ذاته هو الذي سيرجع ربما مع بعض الفوارق الموجودة.
إذن نترك المستمعين الأفاضل مع هذا الكتاب القيم مصباح الهدى في أصول دين المصطفى من تأليف المرحوم سماحة آية الله السيد محسن الحسيني الجلالي، ونشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط، كما نشكركم أعزائنا المستمعين على أن كنتم معنا في هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء، ولو زاد يقينا لمشى في الهواء،
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا،
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء،
لمشى في الهواء. ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم، تزداد يقينا وتربح نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان. فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل للجنة أبوابا وللبر أسبابا وللخير أحبابا وللإحسان أربابا، ثم الصلاة والسلام على خير الورى وري الثرى محمد المصطفى وعلى أهل بيته المكرمين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأجمل التحية، وأهلا ومرحبا بكم، ونحن ندعوكم لمتابعة برنامج شباب رساليون، حيث يسعدنا ويشرفنا أن تكونوا معنا في هذه الضيافة الشبابية القرآنية. ضيفتنا اليوم من جمهورية العراق القارئة والحافظة سهام الجبوري، نتعرف عليها أكثر عبر المقطع الأول من الحوار الذي أجرته الزميلة أمينة سليماني.
أنا علي، أنا
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامج شباب رساليون، واليوم ضيفتنا هي الأستاذة سهام الجبوري قارئة القرآن الكريم من العراق. السلام عليكم أستاذة سهام، وأهلا ومرحبا بك، تفضلي ببطاقتك الشخصية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خادمة القرآن سهام الجبوري، مقرئة ومجيزة برواية حفص وشعبة.
طيب سهام، تفضلي احكي لي عن بدايتك مع القرآن الكريم.
بفضل الله بدأت مسيرتي مع القرآن، وبالذات في معهد المبارك، معهد فضل القرآن الإلكتروني، منذ عام 2019 كطالبة لتعلم أحكام التجويد، وكذلك طالبة في الحفظ. بعدها أخذت الإجازة على يد الأستاذ ملا حسن البياتي، أستاذ في رابطة نينوى القرآنية برواية حفص وشعبة.
أحسنت، بارك الله فيك أختي سهام، وتفضلي احكي لنا عن إنجازات هذا المركز القرآني المبارك.
نعم، من أهم الإنجازات القرآنية لهذا المركز الإلكتروني هو افتتاح دورات في حفظ القرآن الكريم، قد تكون مرتان في السنة أو مرة واحدة، وقد يكون الحفظ لجزء واحد أو أكثر من جزء، أو سورة قرآنية، أو حفظ من بداية القرآن إلى نهايته، أو من نهاية القرآن من الجزء 30 إلى الجزء الأول. أيضا إقامة مسابقات وطنية في الحفظ على مستوى العراق، وكذلك مسابقات، وكذلك بين حلقات المركز نفسه. أيضا إقامة بعض البرامج القرآنية واللقاءات مع شخصيات قرآنية معروفة على برنامج اللاين لغرض الاستفادة من تجاربهم في الحفظ والإتقان. أيضا إقامة دورات تخصصية في أحكام التجويد، وهذه الدورات حضورية وإلكترونية وتحت كادر تدريسي متخصص، وكذلك قيام المركز بإعداد مدد الحافظ، والذي هو عبارة عن أسئلة وأجوبة قرآنية وكذلك متشابهات القرآن الكريم. يعتبر مدد الحافظ كمثبت ومساعد في الحفظ، وكذلك وجود مكتبة خاصة للمركز ينشر فيها كل الدروس التي تعرض في كل الحلقات القرآنية.
أحسنتم وبارك الله فيكم. أختي سهام تفضلي وأحكي لي عن دور الأسرة، يعني كيف تشوفين دور الأسرة في المجال القرآني؟
أما دور الأسرة هو أن تقوم الأسرة بتوجيه أبنائها على تعلم كتاب الله تعالى منذ الصغر. لماذا؟ حتى يسري أثره في قلوبهم وجوارحهم، وبالتالي تكون النشأة نشأة قرآنية صالحة. وكذلك عليهم أن يوضحون لهم قاعدة ذهبية، هي أن كتاب الله تعالى هو حبل الله المتين الذي من تمسك به نجا وعاش حياة طيبة وكان أيضا من الفائزين. لأنه إذا ارتبط قلب الطفل بالقرآن منذ الصغر وفتح عينه على آيات الله تعالى، نعم، فإنه لا يعرف مبدأ غير القرآن، ولا يستسقي أيضا إلا من القرآن، ولا يعرف بلسما وشفاء لجروحه سوى القرآن. وبذلك يصل الوالدان إلى غايتهم المرجوة في تكوين هذا الطفل روحيا وإعداده إيمانيا وخلقيا. وبذلك الأبناء راح يكونون محبين للقرآن الكريم، ويستسهل عليهم الحفظ أيضا. كذلك القرآن يحميهم من شرور الدنيا وأيضا من الأخلاق السيئة، من بذاءة اللسان، ويمنعهم من النطق بالشتائم والغيبة والكذب وكل آفات اللسان. وإذا لم نملأ ذاكرة الطفل بالقرآن منذ الصغر سوف تمتلئ بما هو موجود. لذلك لابد من غرس القرآن الكريم في أرواحهم ونفوسهم من خلال حثهم على الارتباط بالقرآن الكريم، حفظه وفهمه ثم العمل به، وبالتالي يكون هذا صدقة جارية في ميزان حسنات الوالدين إلى يوم الدين.
نعم أحسنتم أختي سهام. وأنتم مستمعين الأكارم نأخذ فاصل ثم نواصل.
كنتم مع حوار شبابي مع القارئة والحافظة سهام الجبوري من العراق، وللحديث تتمة فكونوا معنا. مستمعينا الأفاضل أهلا بكم من جديد، ونستأنف حوارنا مع ضيفتنا الكريمة القارئة والحافظة سهام الجبوري من جمهورية العراق، فابقوا معنا.
نعم مستمعينا الكرام تحية لكم من جديد. وأنت أختي سهام تفضلي احكي لي برأيك ما هو تأثير القرآن الكريم في حياة الإنسان؟
هو تأثير مذهل، تأثير على الصحة النفسية والجسدية، وكذلك على أبعاد أخرى، البعد الروحي، الاجتماعي، الجسمي. فهناك أكثر من دراسة تؤكد على أهمية القرآن في رفع المستوى النفسي للإنسان واستقراره والطمأنينة له، وخصوصا للحافظين له. فوائده جمة لهم كصفاء الذهن، قوة الذاكرة، الفرح والسعادة الغامرة، أيضا التخلص من الخوف والحزن والقلق، أيضا قوة اللغة العربية الفصيحة، المنطق والتمكن من الخطابة. أيضا الارتباط بالقرآن يخلص الإنسان من بعض الأمراض المزمنة التي يعاني منها، كذلك يطور المدارك والقدرة على الاستيعاب والفهم، كذلك الإحساس بالقوة، الهدوء النفسي، الثبات. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.
هذا بالإضافة إلى الفوائد المادية الدنيوية، هذا بالإضافة إلى الفوائد الأكبر بكثير في الآخرة، ألا وهي الرضوان والنعيم المقيم. فكل آية نقرأها ونتدبرها أو نحفظها يمكن أن تحدث تغيير في حياتنا، فكل آية لها قانون أو حكم أو قاعدة خاصة بها إذا تدبرناها وجدناها.
نعم، جميل جدا. وعزتي صهام، هل يعني ممكن تذكرين لي الآية التي أثرت عليك بشكل كبير؟ يعني
أذكر لكم تجربة بسيطة عن مدى تأثير القرآن علي، بل تأثير آية طبعا أثرت فيني كثير، قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قبل ما أتدبر في هذه الآية كنت إذا تعرضت إلى خسارة أو مصيبة أو موقف محزن أحزن كثيرا، لأني أتوقع أنه هناك أمر سيء حدث أو سيحدث وهذا يسبب القلق، فأحزن على اللي تعرضت له، وكذلك أحزن من أو خوفا من المستقبل. لكن بعد أن قرأت هذه الآية جيدا وتأملت فيها وتدبرتها، وجدت بأن الله تعالى قدر كل شيء ولا يحدث شيء إلا بأمره تعالى. بعد ذلك أصبحت حساباتي تختلف، نظرت إلى الأمور والمواقف بشكل متفائل بدل من التشاؤم. وبما أن الله تعالى هو الذي اختار لي هذا الأمر فأكيد فيه نفع وخير وسعادة لي. فهذه الآية أثرت فيي كثيرا، آية واحدة فقط. فكيف إذا قرأت القرآن كاملا بتدبر، تدبرت كل آية فيه، فأكيد راح يحصل تغيير جذري أو تغييرات كبيرة جدا. أقول أن التمسك بالقرآن الكريم والمحافظة على تلاوته يؤثر تأثيرات كثيرة على شخصية الإنسان، صحية، جسدية، نفسية، كذلك يساعده على النجاح واتخاذ القرارات الصائبة، لأنه طريق الإبداع والقيادة والسعادة والنجاح والتفاؤل. نسأل الله أن يجعل القرآن شفاء لما في صدورنا ونورا لنا في الدنيا والآخرة، ولنفرح برحمة الله وفضله إن من علينا بكتاب الله بكتابه عفوا كتاب كله شفاء ورحمة. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
بارك الله، أحسنت أختي سهام. ومستمعينا الأكارم، نأخذ فاصل ثم نتابع الحديث مع ضيفتنا العزيزة سهام القارئة القرآنية من العراق.
ما زلتم معنا ضمن حوارنا الشبابي في برنامج شباب رساليون، فاصل ثم نواصل.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
شباب رساليون. تأتي منحة الهداية للشباب إذا التزموا منهج الإيمان بوعي وبصيرة، وعندها سيصبحون شبابا يحملون هدفا متعاليا على عواتقهم. شباب رساليون، حوارات شبابية مع ثلة من الشباب الناجح، نلتقي بهم لنرتقي عبرهم. شباب رساليون.
مستمعين الغوالي، تحية طيبة إليكم من جديد، ونحن في القسم الأخير من حوارنا الشيق مع ضيفتنا القرآنية الأخت القارئة سهام الجبوري من جمهورية العراق.
نعم، تحية لكم من جديد وضيفتي الكريمة سهام. احكي لي عن موقف أهل البيت من القرآن الكريم.
حثوا عليهم السلام على الإصغاء إلى القرآن الكريم عند تلاوته احتراما وتبجيلا، بل واحترام القرآن الكريم مطلقا في كل زمان ومكان. فلهم مواقف عملية كثيرة من القرآن الكريم، مواقف تدعو إلى التأمل والتدبر، وأيضا تدعو إلى الإعجاب والإكبار. منها روى الصدوق في الخصال قال: بت عند أمير المؤمنين عليه السلام فكان يصلي الليل كله ويخرج ساعة بعد ساعة فينظر إلى السماء ويتلو القرآن. وكذلك كتب ابن كثير في تأريخه: كان الإمام الحسن بن علي عليه السلام لا يمر بآية تشتمل على نداء المؤمنين إلا قال: اللهم لبيك اللهم لبيك، وكان يقرأ في كل ليلة سورة الكهف. وغيرها كثير من نماذج معدودة من موارد عديدة كثيرة، لو أحصاها أحد وتقصاها وتتبعها لتهيأ منها مجلد ضخم كثير للعبر والدروس. لم يكن هذا بالأمر العجيب، فأهل البيت سلام الله عليهم بدءا بالإمام علي عليه السلام وولديه الحسن والحسين عليهم السلام أعرف من غيرهم بقيمة القرآن الكريم وعظمته وفضله ومحتواه.
طيب أختي سهام، وسؤالي الأخير من حضرتك، ما هو تعريفك للقرآن الكريم؟
نعم، تعريف القرآن الكريم واضح، وهو الكتاب الذي أوحاه الله تعالى إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما أنا أعرفه بأنه موجود في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. القرآن هو نور وروح تحيا به القلوب، تحيا به الأرواح، تحيا به القلوب والعقول. لذلك سمي القرآن في كثير من الآيات بأنه روحا ونورا، بالإضافة إلى ذلك بأن القرآن الكريم هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض لا يضل من تمسك به. فالحذر، كل الحذر من التغافل عن معانيه والإعراض عن ذكره، قوله تعالى: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
صدق الله العلي العظيم. ضيفتي الكريمة الأستاذة سهام الجبوري القارئة للقرآن الكريم من جمهورية العراق، شاكرة حضورك الكريم معي في هذا البرنامج ودمتي بخير. وأنتم مستمعين الأكارم، شكرا لحسن متابعتكم طبعا، وفي أمان الكريم.
أيها الأكارم، إلى هنا وصلنا إلى نهاية حوارنا الجميل مع الشابة القرآنية المتميزة سهام الجبوري من جمهورية العراق. شكرا لحسن استماعكم، وفي أمان الله.
عليل يا ربي وأنت الطبيب، عليل يريد دواء للذنوب، فكيف السبيل إلى أن أتوب وتمحى الخطايا وتصفو القلوب؟ إذا سرت يوما وقلبي يميل إلى فتنة أو ضللت السبيل.
التاسعة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم، سوف أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. وزير الخارجية الإيراني يعلن عقد الجولة القادمة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا في روما. عشرات الشهداء والجرحى باستمرار العدوان الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. القوات اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية فينسون وتدك يافا وعسقل